بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الآيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما نحاول تصحيح خطأ في أمة أو جماعة أو دولة أو مؤسسة، فإننا أول ما نعتمد عليه هو مسار الأخلاق التي تمضي عليه تلك الأمة أو الجماعة أو المؤسسة. وإذا رأيت من ولدك الصغير خطأ ما، فإنك أول ما يتبادر إلى ذهنك قبل أن تؤدبه أو تضربه على ذلك الخطأ أن تسأل نفسك ما الذي دفعه إلى هذا الخطأ والخلل، وأن تبحث في أخلاق ذلك الولد أو تلك الفتاة لتغير منهما. ولذا يا إخواني كان لزاما على العلماء والدعاء والمشايخ ومن يتصدرون للناس ومن يرتقون المنابر أن يتواصلوا مع الناس كل حين وحين من خلال الوقوف على أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تروض النفوس، وهي التي تجعلنا نستطيع التعامل مع الواقع، وهي التي تخبر شبابنا كيف يمكن أن يتجاوزوا المحن والفتن التي يمرون بها. ففي كل يوم تجد فتنة جديدة ومحنة جديدة وابتلاء آخر ومصيبة عظمى أخرى، حتى إذا ما رأيت أن هذه الفتن قد تجمعت على الشباب فتسقطهم فلا يستطيعون بعدها النهوض أو القيام. لذلك كان لزاما أن نقف وقفات أخرى مع أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما تتأمل ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم أن هذا النبي حوى أجمل الصفات وأعظم الصفات وأروع الصفات وأبدع الصفات، فلا تجد صفة في أي إنسان يمشي على الأرض إلا ويكون عندك يقين أن هذه الصفة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عند النبي ما هو أعظم، بل كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل. وإنك تجد مثلا إذا مات إنسان من الناس في حي أو في منطقة أو في قرية يبدأ الناس يقولون سبحان الله كان هذا رجل طيب، يا أخي ما رأينا تواضعا في مثل تواضع هذا الذي توفاه الله، وما رأينا كرما في مثل هذا الذي توفاه الله، وما رأينا شجاعة أو شهامة أو مروءة في مثل هذا الذي توفاه الله. فإذا سألت نفسك من كان أشجع الناس ومن كان أكرم الناس ومن كان أرحم الناس ومن كان أكثر الناس مروءة ومن كان أعظم الناس أثرا، وجدت يقينا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع على الإطلاق. ولهذا يا إخواني إذا أردنا أن نخرج جيل يستطيع الصبر على الجوع والفقر، ويستطيع الوقوف أمام الظلم والمعاناة، ويستطيع أن يقول كلمة الحق فلا يخاف إلا الله، فيجب أن نربيه على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله، فوالده زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه لنفسه فسماه النبي زيد بن محمد. فلما نزل قول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميته بزيد بن محمد وأرجعه فسماه زيد بن حارثة كما كان. يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحب النبي ابنه أسامة بن زيد. يقول أبو هريرة كان صلى الله عليه وسلم يجلس أسامة بن زيد على فخذه ويجلس الحسن على فخذه ثم يضمهما ويقبلهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. متصور حجم الرحمة والحب الكبير الذي كان في قلب النبي لأسامة. ويأتي الخبر لأسامة أن امرأة من بني مخزوم سرقت، وبنو مخزوم أشراف قريش من علية القوم، من أغنى قبائل قريش، من أغنى أفخاذ قريش حسبا ونسبا ومالا ومكانا. فجعل الناس يقولون فيما بينهم يا جماعة إزاي النبي سيقطع يد امرأة من بني مخزوم، يعني معقول الرسول يعملها؟ قالوا لا حل إلا أن تكلموا أسامة، أسامة هذا ابن حب النبي وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا أسامة وقالوا يا أسامة كيف تقطع يد امرأة من بني مخزوم، انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم معه. فانطلق أسامة يقول يا رسول الله أو تقطع يد امرأة من بني مخزوم؟ أسامة بن زيد من شباب الصحابة، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 17 سنة يا إخواني، أنتم متخيلين شاب عنده 17 سنة يكلم رجل في 63 من عمره وليس أي رجل، هذا خير البشر، هذا سيد الأنبياء، سيد الأولين والآخرين على الإطلاق، هذا الذي تهابه الملوك وترجف أمامه القلوب، وهو يقول له يا رسول الله أتقطع يد امرأة من بني مخزوم وإنهم لأشراف قريش؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ورجع أسامة فقال إني والله لا أشفع في حد من حدود الله. وكان هذا عنوان شجاعة وثبات بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل المسلمين، لكل من يأتي من بعده إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة، أن يخبر شبابنا ورجالنا ونساؤنا أن حدود الله العظيمة لا يحابى فيها. فإذا حابيت ابنك من أجل الصلاة فأنت لا تخاف عليه من الواقع في البرد، وإنما أنت في الواقع تفسد قلبه ونيته وتربيته. وإذا حابيت ابنك فرأيته يطلق بصره للحرام وتخشى على ولدك من أن يفر منك أو أن تكون دعوتك له سببا في فساده، فأنت في الواقع إذا صمت عن ذلك المنكر لا تربيه إنما تفسده. وإذا سمعت من ولدك سبا أو شتما أو إيذاء أو وقوعا في عرض مسلمك ثم صمت ظنا منك أنك بذلك تدلل الولد أو تربيه، فأنت في الواقع تفسده لا تربيه. لذلك كان خير المربين وسيد المربين وأشرف المربين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استشعر هذه المعاني وقف على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النبي كان يقول الحق فلا يخاف إلا الله. طيب قل الحق مع زوجتك، قل الحق مع أولادك، قل الحق مع بناتك، قل الحق مع جيرانك، قل كلمة الحق مع تلاميذك، مع أقربائك وأحبابك وزملائك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربى هذا الجيل ليعز، لا لتنكسر الرقبة ولا لتذل الرقبة، وإنما يكون هذا الجيل عزيزا. وتتعجب كيف يمكن أن يجمع بين خلق إنكار المنكر والشجاعة في قول الحق وبين خلق الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة يدخل إلى بستان كان فيه جمل هارب، هذا الجمل لا يستطيع صاحبه أن يمسكه، كلما يقترب يرمحه الجمل ويرفسه، فجعل بعض الناس يحاولون أن يضربوه بالسهام، خلاص هذا الجمل لا يعرف أحدا إذا يقتل أفضل من أن يبقى في مكانه. فدخل النبي عليهم الحائط صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فلما رآه الجمل أسرع يجري تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا صار على مقربة من رسول الله حنى عنقه فجعل عنقه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الجمل يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح ذرفاه، والجمل يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح ذرفاه، ثم جعل يئن أنينا ويصدر صوتا عجيبا، فجعل النبي يقول أين رب هذا الجمل؟ أين رب هذا الجمل؟ فقال غلام ألا يا رسول الله؟ قال ويحك، أما تتقي الله في هذه البهيمة المعجمة؟ إن جملك هذا شكى إلي أنك تجيعه وتجئبه، يعني تكلفه من العمل فوق طاقته، وزيادة على ذلك لا تطعمه الطعام اللائق به. هذا النبي الذي يرحم جملا أعجميا لا يتكلم. قولوا لي بالله عليكم كيف جمع بين خلق الرحمة وبين خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا ليس شيئا عجيبا، إنه شيء متاح ممكن لمن تربى على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين يخرج حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمضي النبي لبعض حاجته، قال حذيفة فرأينا حمرة يعني طائر مثل الحمامة لها فراخ، فأخذنا فراخها فذهبت تلك الحمرة ترفرف بجناحيها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي ينظر إليها يقول من فجع هذه في صغارها بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ من أخبر النبي أن هذه الحمرة والطائر تشتكي من فقدان الصغار؟ إنه الله. من فجع هذه في صغارها؟ قلنا نحن يا رسول الله أخذنا فراخها. قال ردوا عليها صغارها، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هل يوجد يا إخواني بيننا خلق الرحمة؟ هل يوجد خلق الرحمة اليوم بين الرجل وأولاده؟ هل يوجد خلق الرحمة اليوم بين الرجل وزوجاته؟ هل يوجد خلق الرحمة اليوم بين الأخ وإخوانه، بين الصديق وأصدقائه؟ هل يوجد خلق الرحمة بيننا في مساجدنا، في صفوفنا، في محاريبنا، في دروسنا، في شوارعنا، في مقاهينا، في حدائقنا ومتنزهاتنا؟ هل نملك رحمة كالتي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشافعي رضي الله عنه ورحمه وهو يعلق على حديث عمير ابن سعد غلام صغير كان عنده طائر اسمه النغيل، وكان يلعب بهذا الطائر، معه حبل صغير، ربط هذا الطائر من قدمه بالحبل وجعل الطائر يطير في السماء ثم يسحبه مرة أخرى، فجعل النبي كلما قابل عميرا يسأله يا عمير ما فعل النغير؟ فيبتسم ويقول على خير حال يا رسول الله. ثم عمير كان يسمع أن الذي يموت يصلى عليه صلاة الجنازة، فمات الطائر فحفر عمير حفرة في الأرض ووضع الطائر في التراب ثم قام يصلي عليها الجنازة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى إذا قابله يسأله يا عمير ما فعل النغير؟ قال الشافعي ولقد بقيت ليلة أتأمل هذا النص النبوي فخرجت منه بأربعين فائدة. أربعين فائدة في ثلاث جمل، ثلاث كلمات، يا عمير ما فعل النغير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بالصغار، كان يواسي الأطفال، كان يرحم الضعفاء، كان يحب إدخال السرور على الصغار، كلها من الفوائد الجمة العظيمة التي تجعلك تتساءل إيه اللي بيحصل؟ كيف يكون هذا النبي الذي يقود الجيوش يملك هذه الرحمة في قلبه؟ واليوم ربما تتعجب أشد العجب من انتشار المقاطع لذبح الأبقار والأغنام بطريقة وحشية أو طريقة عدوانية، وكأننا ما سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى في ذبح الحيوان اللي أصلا اتخلق علشان نحن، يعني الحيوان هذا خلق حتى يذبح ويقسم اللحم ويطبخ ويوزع ويتصدق وينهر هذا الدم قربة لله جل وعلا، ومع ذلك احنا مطالبين أن نريح هذا الحيوان اللي احنا بعد شوية حنحط لحمه على النار. سبحان الله، ما هذه الرحمة؟ ما هذا الأدب وما هذا الخلق؟ لو تأملت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالطيور بالحشرات، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة من النمل قد أحرقها بعض الصحابة غضب رسول الله وقال لا تحرقوه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يمكن أن يقبل أن تؤذى تلك الحشرات بهذه الطريقة، ما دام أن النمل لم يدخل بيتك لم يؤذيك لم يقرصك فأنت عندك أكثر من طريقة لإبعاده وطرده أو لقتله، لكن أن تصب عليه البنزين أو تحرقه بالنار فهذا بلا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرض هذه النصوص على أولادك وعلى بناتك وعلى زوجاتك وعلى طلابك وعلى الناس فوق منبرك سيصل إلى قلوبهم كيف كان النبي رحيما وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيما. ولما تتعجب من حديث عمر في البخاري ومسلم عندما يقول أذن المؤذن لصلاة العشاء فجلس الصحابة في المسجد وأبطأ النبي عليهم حتى رقد بعض الصحابة، الصحابة عملوا إيه؟ ناموا، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب عامة الليل. عامة الليل يعني أكثر الليل، الليل بيبدأ من الساعة كم يا إخواني؟ من صلاة المغرب، من الساعة السادسة وينتهي عند الساعة تقريبا الرابعة والرابعة وزيادة. طيب تخيل عامة الليل، يعني الليل تجاوز الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا، يعني الرسول دخل عليه بعد 1 ليلا وبعض الصحابة نام في المسجد منتظرين النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده إنه لوقتها. الآن هذا وقتها، طيب بعدين يا رسول الله ما تخلي الناس تصلي؟ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه قد تأتي على الأمة أزمنة يعجز فيها الناس أن يجبروا أن تكون الفريضة الساعة 1 ليلة. لولا أن أشق على أمتي، وفي الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. لكن يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض هذا على الأمة فيكون فيه مشقة عليهم. ويقول في الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، والله لوددت أن أغزو فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. هذه أماني النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعله يحجم عنها؟ خشية المشقة على الأمة. هذا يجعلك تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس، وهذا يدفعك أن تسأل نفسك: هل عندي رحمة بمن يخالفني؟ يا إخواني، قبل أيام قليلة اشتكى لي أحد الإخوة المصلين أن رجلا من زملائه الذي كان يصلي معه بجواره رأى أنه لا يحسن الوقوف في الصف، فقال له بعد الصلاة: يا أخي لو مش بتعرف تصلي ما تصليش ثاني. يقول: فوقعت هذه الكلمة في قلبي موقعا عظيما. يقول: كيف ينهاني وينهرني من ليس بوالدي وليس له سلطة علي وليس له إمرة علي، وهو واحد من عوام الناس يصلي بجواري علشان أنا رجلي مش مظبوطة في الصف، إذا ينهرني ويدفعني ويقول لا تصلي مرة أخرى. يقول: فبدأت أفكر سبحان الله، ماذا لو كانت أخلاق الناس بهذه الصورة؟ لربما زهد الناس في الصلوات وكرهوا القدوم إلى الجمع والجماعات وتركوا الإقبال على المساجد والعبادات، وذلك لأن هؤلاء الناس ينفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني قال في حديث عجيب يوجه فيه كلاما إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: وقد جاء أناس من قبيلة معاذ يشتكون للنبي، يقولون: يا رسول الله، إن معاذا يصلي بنا فيطيب، إن معاذا يصلي بنا فيطيب، ليست خطبة ولا كلمة ولا موضوع شخصي أو قبائلي، إنما صلاة، إن معاذا يصلي بنا فيطيب. كان يمكن أن يرد النبي ويقول: طيب الحمد لله أن الإطالة في الصلاة تأخذ أجر إن شاء الله، يزيد أجركم تزيد حسناتكم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير ولا الحاجة. إذا أما رجل بالمسلمين فيجب عليه أن يخفف، لأن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، واحد مستعجل عنده حاجة. لا تطيل في الصلاة يا أخي، لا تجعله يبغض الصلاة، لا تجعله يكره الإطالة في الصلاة وهو يناجي ربه وهو واقف بين يدي مولاه جل وعلا. لما تستشعر هذه النصوص تدرك أن النبي كان رحيما صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر الناس أن يخففوا. وفي الحديث الآخر: أيكم أما بالناس فليخفف، وفي رواية: هل لا قرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ يعني لو قرأ بهذه السور القصيرة التي لا يمكن أن يكون على المسلمين فيها مشقة. هذا يدفعك أن تسأل نفسك: هل عندك رحمة كالتي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تملك من الرفق كالذي يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تملك من حسن الرد كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل قليل بعد صلاة العصر وأنا عند الإشارة فتحت الإشارة، إشارة الميدان الرماية، فتجاوزت مجموعة من السيارات وفي سيارة أخرى كبيرة تمر، فيبدو أن السيارة العام الذي فيها لم يحسن المرور بسرعة، ففتح الشباك أحد الناس وجعل يسبه سبا بأبيه وأمه ما سمعت مثله قط، رغم أن فترة تأخرنا لا تتجاوز ثواني. والناس متعجبين، يعني شيء طبيعي سيارة نقل أو سيارة كبيرة لازم تأخذ وقت في المرور إذا فتحت الإشارة. فجعل الرجل يسب، فحاولت أن أقترب وأنزل الزجاج وأقول يا أخي بالله عليك هل يستحق هذا الرجل كمية السب والشتم التي وجهتها له لأنه لم يسرع في الانطلاق بالسيارة ولم يخرج؟ هذا يدفعنا أن نراجع أخلاقنا يا إخواني، وأن نسأل أنفسنا لما لا يوجد من يحسن خلقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا يوجد من يحسن الرد كما كان صلى الله عليه وسلم يحسن الرد، يسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد، ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، وينتقص هذا الأعرابي من شأن النبي فيجذبه من ثوبه وتؤثر الجذبة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة ماسة أن نترجم هذه الأخلاق إلى واقع. وقد قمت اليوم بعمل فكرة صائبة أرجو من الله أن يوفقني ويوفقكم جميعا إلى الإقبال عليها. هذه الفكرة هي أن نضع لأنفسنا 10 أخلاق نمضي عليها طوال شهر كامل، فتمسك ورقة وتكتب الأخلاق التي تستشعر أنك مقصر فيها، كخلق الرحمة أو خلق الكرم أو خلق مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو خلق الثبات أو غيرها، ثم تجدول هذه الأخلاق وتضع لنفسك علامات خاصة بك، فكلما رجعت إلى منزلك أو جن عليك الليل أو انتهى اليوم تبدأ تحاسب نفسك كم تستطيع أن تعطي نفسك درجة من 10 في هذا الخلق، كم تستطيع أن تمنح نفسك درجة من 10 في هذه الصفة، فإن هذا يعودك أن تروض هذه النفس البشرية وأن تتربى. ولذلك في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. أذكر أنني أول مرة سمعت هذا الحديث كان من طبيب أسنان، كانت هذه القصة قبل 26 سنة، كنت عند طبيب الأسنان وكان هناك أحد الشباب الصغار يتألم ويتوجع من الإبرة التي يعطيها له ذلك الطبيب، فقال الطبيب مشيرا إلى أحد الجالسين من كبار السن قال الولد شايف ابني هذا الرجل أنا أخلع له أسنانه منذ شهور دون أن أعطيه إبرة بنج واحدة. فاستوقفتني هذه الكلمة وأنا شاب في الجامعة ووقفت معه أسأله قلت يا حج فعلا هل تخلع أسنانك من غير ما تأخذ بنج إبرة بنج واحدة؟ فقال يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، وأنا عودت نفسي أن أتصبر مهما كان الألم والوجع، فرزق لله الصبر على ألم الأسنان دون أن أتناول أي مهدئات أو مسكنات. وهنا بدأت أفكر في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تصل إلى صفة إلا إذا عودت نفسك عليها. عود نفسك أن تكون حليما وعود نفسك أن تكون كريما، قد لا يكون في جيبك إلا نقود قليلة، أجبر يديك أن تدخل إلى جيبك وتخرج ما تستطيع من النقود ثم أخرجه لله عز وجل، فالذي منحك النقود ابتداء هو الله، والذي أعطاك النقود أولا هو الله، والذي منحك هذا الخير دون أن تطلبه هو الله. ولذلك لا تبخل على ربك أن تكون كريما، عود نفسك إذا كان لسانك سليطا سريع الرد أن تلجمه وأن تكبله وأن تقيده، فإذا أذاك مسلم أو سبك احفظ هذا اللسان وأمسك عن هذا العرض وحاول قدر استطاعتك أن تلجم هذا اللسان. ولقد كان علي يقول رضي الله عنه وأرضاه إنما تبلغ أعالي المقاصد بإلجام الألسن، يعني لا يصل أحدنا إلى أعلى مقصد إلا إذا كان لسانه ملجما لا يعترض لا يسب لا يؤذي لا يخرج منه كلمة نابية. وهذه مكانة عالية رفيعة لا يصلها إلا من مضى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني نحن بحاجة دائمة ماسة أن نراجع بين الفينة والأخرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلمها لأولادنا وبناتنا ونسائنا. فإننا نشتكي في مجتمع النساء من الغيبة والنميمة، ونشتكي في مجتمع الأبناء والبنات من الكذب وعدم قول الصدق، ونشتكي في مجتمع الشباب من السباب والشتام وطول اللسان والأذى، ونشتكي في مجتمع الرجال من الوقيعة في الأعراض والاتهام الباطل، ونشتكي نشتكي في مجتمعات كثيرة حولنا من انعدام المروءة وعدم كلمة الحق وعدم الصبر على الأذى وعدم الحلم، وكل هذه الأخلاق ما كان يمضي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولو أننا جعلنا يا إخواني لأنفسنا لو ساعة واحدة في الأسبوع نقرأ فيها فقط جزءا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبدأ ندرب من تحت أيدينا من الأولاد والبنات، والله العظيم لحصل تغير كبير في الأسرة. ولوجدت أن الأسرة أصبحت تتنافس فيما بينه أيهم يأخذ بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأيهم يمضي كما مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن ترزقنا الثبات على أخلاق النبي حتى الممات. اللهم ارزقنا التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا أن نكون رحماء، أن نكون رحماء بالمسلمين، أن نكون رفقاء بالبهائم والحيوانات، أن نكون أقوياء في كلمة الحق، أن نكون مؤثرين أنفسنا مؤثرين غيرنا على أنفسنا في كل ما يحتاجون. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تأخذ بنواصينا لما تحب وترضى. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في سوريا، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في العراق، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في اليمن، اللهم كل المستضعفين في برما وأركان ومنيمار، اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم غوثك للمسلمين في فلسطين، وغوثك للمسلمين في الشيشان، وغوثك للمسلمين في أفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أنزل عليهم فرجك ونصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كان في تبقى مجموعة من الكتب الذي لم يحصل على الأصول الثلاثة وهي تم وزع. طيب نأتي إلى درس اليوم، وكنا قد وقفنا قبل درسين على كلام المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية، وذكرنا أن المرتبة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم جاء المؤلف فقال المرتبة الثانية وهي الإيمان. قال المؤلف: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا سألنا سؤال يا إخواني، الإيمان كم شعبة؟ كم شعبة؟ كم شعبة؟ 74 شعبة، والبضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، يعني 73 أو 74 أو 75 أو 76 أو 77 أو 78 أو 79 شعبة. إذن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى درجات الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني عندما تميط أذى من الطريق فيجب أن تستشعر وتستحضر أن هذا من شعب الإيمان العظيمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. في الحديث الصحيح الذي يرويه أنس وأبو هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ رجلا في الحياء. يعني يا خالد؟ يعني يقول للثاني: يا عم انت مكسوف كده ليه؟ خليك راجل استرجل كده، مش كل حاجه تتكسف وتبقى خجلان. فهذا الرجل كان يعظ هذا الرجل في الحياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، فان الحياء لا ياتي الا بخير، فان الحياء لا ياتي الا بخير. لذلك اذا رايت خلق حياء عند شخص من الاشخاص فبادر أن تضاعف هذا الخلق وأن تزيده وأن تشكره وأن تثني عليه، لا أن تحجمه وتقلل منه، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن الإيمان 74 شعبة. ثم قال المؤلف: وأركانه 6. أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقلت لكم يا إخواني درس قبل الماضي إننا نتميز عن بقية الديانات من النصرانية واليهودية أننا نعبد الله بالدليل. نحن عندنا الإسلام بالدليل، وقلنا إذا سألنا سائل وقال ما هو الإسلام، فقلنا أن نقول هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلذلك الفائدة من وضع أركان ووضع عناصر وشعب لما نمر عليه هو أن نتعلم ديننا تعلما صحيحا، علشان لما يأتيك إنسان يناقشك في الدين تقول لا توقف، إحنا موضوع الإيمان عندنا مش أي كلام، مش أي واحد يقول لك أنا مؤمن وخلاص، مش أي واحد يقول لك أنا مؤمن وبعدين يقول لك والله أصل الرسل دولي في ناس منهم كويسة وناس وحشة، زي ما عمل هذا الهالك إسلام البحيري نسأل الله أن ينتقم منه، أو أن الصحابة منهم كذا وكذا، أصل الرسل ينفع منهم وينفعش منهم. لا، لأن إيمانك حينها لا يكون كاملا، لا تكون مؤمنا كاملا حقا. إذ الإيمان الحقيقي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان لا يقوم عليها إلا لا يجب أن يقوم عليها الإيمان، فلا يقوم الإيمان بغيرها. ومعنى ركن أي لا يمكن أن يقوم الإيمان بغير ذلك الركن. لو سقط ركن واحد، واحد قال أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالملائكة وأؤمن بالكتب وأؤمن بالقدر خير وشر، لكن الرسل صراحة أنا آسف، هل إيمانه كامل؟ هل إيمانه كامل يا إخواني؟ طيب المصيبة العظمى أننا قد ننكر ذلك دون أن نحس. تلاقي واحد يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبيوم القيامة، بس موضوع القدر ده أنا مش متضبط عندي. يعني ايه ربنا يقدر ان انا اتزوج واحده وبعدين واحده تطلع وحش؟ يعني ايه ربنا يقدر على فلان الفلاني يموت وهو كافر؟ طب ليه ربنا ما خلاهوش يدخل في الاسلام؟ انتبه، هذه الاسئله والاستفهامات تحتاج منك الى علم، لكن لا يجوز لك ان تنكر ركنا من اركان الاسلام بالكليه، لانك اذا انكرت هذا الركن وقعت في خطر عظيم وبلاء جسيم، وهو أن إيمانك حينها لا يكون تاما وكاملا عند الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، من يذكرنا بحديث جبريل؟ ها جماعة من يحفظ الحديث؟ واحد في حد ثاني حافظ؟ اثنين ثلاثة صدر معتز، ماذا قال النبي في حديث جبريل لما سأله جبريل فأخبرني عن الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال له صدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، وهو يدرك أن هذا الأمر أمر لازم واجب، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ونضيف عليه دليلا من السنة وهو حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل الطويل، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه إذن المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام الإحسان. الإحسان مرتبة الإحسان، والإحسان ركن واحد. الإحسان يا خالد ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله جل وعلا كأن عينك تنظر إلى الله، تمتخيل وأنت تعبد ربنا وعينك تنظر إلى الله، سيحصل في قلبك من الهيبة ومن التوقير ومن التعظيم ومن الخشية ومن الخوف ومن الوجل ما يجعلك تأتي بالعبادة على أتم وجه وعلى أكمل وجه وعلى أحسن هيئة وأفضل صورة. لذلك عود نفسك ودربها أن تكون دائما مستشعرا معنى أن تنظر إلى الله. طيب فإن لم تكن تراه، إذا كانت عينك لا ترى الله، فيجب أن تعلم أنه جل وعلا يراك مطلع عليك. وسبق أن قلت لكم إنه أجريت دراسة في إحدى المصانع الأمريكية أن مصنع من المصانع وضعوا كاميرات مراقبة على العمال أثناء العمل في الورش في خلال فترة العمل كاملة، وفي مصنع آخر نزعوا تلك الكاميرات فوجدوا أن إنتاج العمال في المصنع الذي يحوي الكاميرات كان أجود بكثير جدا، بل لا توجد مقارنة بين إنتاج هؤلاء وبين بقية العمال، لأن العمال الآخرين علموا أنه لا توجد كاميرات تراقبهم، فكان بعضهم يتباطأ في العمل وبعضهم يتأخر، بعضهم يجلس على جنب يشرب شاي أو قهوة أو نحو ذلك. فلذلك استشعار معنى المراقبة الداخلي نماه فينا الإسلام وكبره فينا الإسلام، فالإسلام يعودنا أن ننمي في قلوبنا مراقبة الله. ولذلك ابنك إذا وصل إلى مرحلة المراهقة أنت لا تستطيع أن تتابعه في الشارع، ولا تستطيع أن تتابعه أمام اللابتوب، ولا تستطيع أن تتابعه أمام التلفاز، ولا تستطيع أن تتابعه وأنت نائم على سريرك، ولا تستطيع أن تتابعه وأنت في شغلك وعملك وهو في مدرستك أو جامعتك، لا تستطيع أن تتابعه إلا وقت الطعام والشراب أو وجودك في المنزل. طيب إذا ما الذي كان يجب حينها أن تربيه عليه؟ أن تربي هذا الولد والغلام على المراقبة، دوام المراقبة. ولقد كان بعض السلف يقولون لأبنائهم: قل يا بني الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي. فيستشعر الولد أن الله معه، ينظر إليه، يشاهد ويطلع عليه، فيحدث ذلك في قلب الغلام رهبة ورغبة وخشية ومراقبة لله جل وعلا. هل نستطيع يا إخواني أن نترجم معنى الإحسان معنى دائما لكل حياتنا؟ يعني تخيل كده ان في ستاند جنبك وانت بتصلي كاميرا، هذه الكاميرا تصور صلاتك ودعائك وخشوعك، وهذه الكاميرا في ملف محفوظ لن تراه الا يوم القيامة يوم تلقى الله، وان الله جل وعلا الان وملائكته يطلعون عليك، وان الملائكة تقيد وتكتب كل لفظ وكل تسبيح وكل تحميد وكل استغفار يخرج منك، عندها سيحدث هذا في قلبك خشية. طيب تخيل أول ما تطلع من الجامع وتلبس الحذاء وتركب السيارة إن في كاميرا في السيارة أيضا موجهة عليك، تنقل صوتك وسمعك وتنفسك ودرجة حرارتك، وتعلم أن ما يخطر في بالك وتوسوس به نفسك ينقل ذلك كله إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى. كيف سيكون ذهنك حينها؟ ستدرك أنك في حاجة ماسة أن تصل إلى مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأخبر جل وعلا أنه سبحانه وتعالى مع المحسنين، فإذا كنت محسنا فالله معك يرعاك، وهو ينظر إليك، وهو مطلع عليك، وهو معك جل وعلا بتأييده ونصرته وتوفيقه وبركته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن هو جل وعلا معك منذ أن تقوم وحتى تعود إلى فراشك، فاليوم كله جل وعلا يتابعك ويراقبك. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى قوله إلا كنا عليكم شهودا أي نحن شاهدين على هذا العمل معكم، أي عمل الله جل وعلا شاهد علينا مطلع على ذلك العمل وهو جل وعلا معي. ثم قال: والدليل من السنة، أي الدليل من السنة على مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبث مليا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون من السائل؟ أو قال يا عمر أتنذي من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، وبذلك نكون قد انتهينا من الأصل الثاني من أصول الثلاثة التي ذكرها الإمام المؤلف، وهو معرفة العبد دينه، معرفة العبد يا أنس دينه. طيب نعيد بسرعة، فإذا قيل لك ما دينك؟ ديني الإسلام. طيب وإذا قلنا ما هي أركان الإسلام؟ إسلام شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الصلاة والسلام. طيب وإذا قلنا لك ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله يا هيثم؟ معنى لا معبود بحق إلا الله. وإذا قلنا ما معنى الإسلام فقل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وإذا قلنا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله فقل طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا قلنا ما هي أركان الإيمان محمد؟ أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقلنا دليل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما هو؟ من القرآن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبي. ودليل القدر لوحده وهو قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وقلنا تعريفها ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب وقوله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقلنا الدليل من السنة على هذه المراتب الثلاثة ما هو؟ حديث جبريل الطويل الآن في الذكر. نكون قد انتهينا من هذه المرتبة الثانية والحمد لله رب العالمين. نقف على المرتبة الثالثة وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.